الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 28 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 27 من كتاب الطهارة، والأول من كتاب من باب الحيض. والحيض مشتق من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وهو دم يخرجه الرحم. إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل إلا نادرا. فإذا وضعت قلبه الله عز وجل بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما أن تحيض المرضع. وباب الحيض من الأبواب المهمة، ومن الأبواب التي كثر فيها الكلام، حتى قال النووي في المجموع: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثير من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف. ومن الأحسن المصنفات فيه رسالة الدماء الطبيعية لابن عثيمين رحمه الله، فإنه قرب مسائله واختصر الكلام فيه مع ذكر الراجح من الأقوال. والدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: الأول دم الحيض، وهو دم طبيعي ليس له مرض أو جرح أو سقط ولادة. الثاني دم الاستحاضة، وهو دم يكون سببه مرض، إما بقطع شرايين أو نحو ذلك من الأمراض. والثالث دم النفاس، وسببه الولادة. والحيض في النساء علم على البلوغ، فإذا حاضت المرأة دل ذلك على بلوغها وتعلق أحكام التكليف بها، وكذلك تنقضي به العدة. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه الحيضة، وذهب جمع إلى أنه الطهر، والطهر إنما يقع بعد حيضة، وهذا الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، أن العدة تنتهي بالطهر لا بالحيض، لأن لفظ القرء من الألفاظ المشتركة بين الحيض وبين الطهر. وقد اختلف العلماء في مبدأ الحيض، ففي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل عليها وهي تبكي: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إلا أنه قد صح عن ابن مسعود موقوفا عليه وله حكم الرفع، أنه ذكر أن الحيض وضع على نساء بني إسرائيل، والتوجيه أن الحيض كتبه الله على بنات آدم وسلط على بنات بني إسرائيل لمخالفتهن لأمر الله عز وجل بالستر والحشمة. وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يبدأ به الحيض إلى أربع أقوال: القول الأول لا حيض قبل 9 سنين، وهذا قول الحنفية وبعض المالكية. وعلى هذا القول إذا وجد من امرأة دما خارجا قبل 9 سنوات لا يتعاملون معه تعامل دم الحيض ولا يلزمونها بأحكامه. وكذلك قول الشافعية. والقول الثاني يمكن أن يكون من 6 سنوات أو 7 سنوات. والقول الثالث مبدأه 12 سنة وهو قول لبعض الحنفية. والقول الرابع الذي يليه أنه لا حد لأدنى بدء الحيض وآخره وهو اختيار شيخ الإسلام والدارمي والسعدي والعثيمين وغير واحد من أهل العلم. وأيضا اختلفوا في نهايته إلى أقوال. الأول لا حيض بعد 50 سنة وهو المشهور من مذهب الحنابلة. فعلى هذا إذا خرج دم من امرأة قد بلغت 50 سنة عند الحنابلة لا يلحقها أحكام الحيض، فلا يجوز لها ترك الصلاة، ويجب عليها الصيام، ويجوز لزوجها أن يغشاها. وذهبت الحنفية إلى أن منتهى 55 سنة، وذهبت المالكية إلى أنه لا حيض بعد 60 سنة وهو رواية عن أحمد. والقول الرابع إلى أنه في نساء العجم إلى 50 سنة ونساء العرب إلى 60 سنة وهو رواية عن أحمد، لأن نساء العرب أقوى أجساما. والقول الخامس أنه لا حد له، فمتى وقعت أحكامه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلم يحدده بوقت أو بسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والتقدير بسن محدد ليس عليه دليل، فتعين أن هذا القول هو الراجح. فمتى خرج من المرأة دم له أوصاف دم الحيض صغر سنها أو كبر فهي حائض وتلزمها الأحكام، ومتى استمر في المرأة خروج هذا الدم بلغت 50 أو 70 فتلزمها تلك الأحكام. ثم اختلفوا في أقله وأكثره، فذهب الحنابلة في قولهم المشهور إلى أن أكثره 15 يوما، بمعنى إذا استمر الدم إلى 16 يوما ليس بحيض عندهم، وإذا استمر إلى 20 يوما ليس بحيض عندهم حتى وإن كانت صفات دم الحيض فيه. وذهب بعض الحنابلة إلى أن أكثره 17 يوما، لكن القول الأول هو المختار عندهم، حتى قال ابن قدامة وهو الصحيح من المذهب. وذهبوا إلى أن أقله يوم وليلة، وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، والصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره. فمتى وجد الحيض بأوصافه حرم على المرأة الصلاة والصوم، وحرم على زوجها غشانها، وتعلقت به بقية الأحكام التي نذكرها قريبا إن شاء الله. وكذلك لا حد لأكثره، فقد وجدنا امرأة في سريلانكا يشكو زوجها أنها تحيض 27 يوما. قال العمراني رحمه الله وهو يحيى ابن أبي الخير العمراني ناشر السنة في بلاد إب وما حولها من البلدان، صاحب الانتصار في الرد على المعتزلة والرافضة الأشرار. قوله قال فإذا حاضت المرأة تعلق بها 14 حكما، وقرأناه من هذا الموطن لأنه استوعب أكثر من غيره فقد ذكر المغني أعني ابن قدامة في المغني 9 أو 10 أحكام وذكروا نحو هذا، لكن هذا استطرد أكثر، فسنذكر الأحكام مع بيان ما يترجح منها. قال: فإذا حاضت المرأة تعلق بها 14 حكما، أحدها أنه يحرم فعل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فمن صلت وهي متلبسة بحيضة ربما يصل أمرها إلى الكفر والعياذ بالله إن كانت فاعلة لذلك استهزاء بالدين وعدم التزام بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جاهلة فتعذر بجهلها. قال: والثاني أنه يسقط وجوبها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بقضائها، بمعنى أنها ليست واجبة عليها لا أداء ولا قضاء خلاف الصوم، فإنه لا يجب على الحائض أداء ويجب عليها قضاء. الثالث أنه يحرم عليها الصوم لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه، ساقه بمعناه، وعليه اتفاق عامة المسلمين كما بيّن ذلك ابن المنذر بقوله: وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها، وأجمعوا أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها، وهكذا في الصيام الإجماع قائم على وجوب القضاء عليها. قال: ولا يسقط وجوبه لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الرابع أنه يحرم الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عليها: وقد حاضت وهي محرمة، صنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيها الكلام. وهذا محل إجماع، قال النووي: في المجموع أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا على أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع. نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. الخامس: يحرم عليها قراءة القرآن، وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، فذهب بعضهم إلى تحريم القراءة ومس المصحف، وذهب بعضهم إلى جواز القراءة مع عدم مس المصحف، وذهب بعضهم إلى التفصيل أنها لا بأس أن تقرأ الآية أو الآيتين ونحو ذلك. والصحيح في هذه المسألة جواز قراءة المرأة للقرآن، سواء كان ذلك من حفظها أو عن طريق مصحفها، إذ أن المؤمن لا ينجس وليس فيها نجس إلا موطن الدم كما هو معلوم ومتيقن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ناولين الخمرة؟ قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك، فبين أن الحيضة إنما هي في مكان الدم. وقد أخرج البيهقي: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لكن قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أم بعدهم الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم قول الجماهير، لكن ما قررناه هو المتقرر. وقال مالك: لا يحرم عليها قراءة القرآن لأنها إذا لم تقرأ نسيت القرآن. وحكى المسعودي أن هذا قول للشافعي رحمه الله في القديم. قال في المجموع: حكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، قلنا وهذا هو الصحيح. ووجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، والحديث لا يثبت، ضعفه الترمذي وغيره. ولأنها يمكنها أن تستذكر القرآن في نفسها فلا تنسى. السادس: يحرم عليها مس المصحف، وحمله لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في شأن اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرون هنا الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون. السابع، يحرم عليها اللبس في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، والحديث ضعيف كما علمتم، في سنده جسر بن دجاجة، ومثلها لا تقوم بها حجة. وقد بواب البخاري على خلاف هذا الحكم، باب نوم المرأة في المسجد والمرأة يقع منها الحيض. الثامن، يمنع صحة الاعتكاف، لأنه إذا حرم عليها اللبس في المسجد من غير عبادة فلأن يحرم ذلك عليها مع نية العبادة أولى. وأما العبور في المسجد فإن لم تستوثق في الشد والتلجم حرم عليها، لأنه لا يؤمن أن تلوث المسجد، وإن استوثقت بالشد ففيه وجهان. الصحيح أنه يجوز لها أن تعتكف، وقد كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهن، ولم يذكر أنه أمر حائضا بالخروج من المسجد. ولا شك أن الحيض سيقع ولو من إحداهن أو من بعضهن. التاسع، يتعلق به وجوب الغسل، وهل يجب برؤية الدم أو بانقطاعه؟ فيه وجهان قد مضى ذكرهما. الصحيح أنه يجب برؤيته، فعلى هذا إذا أجنبت المرأة وحاضت قبل أن تغتسل وأرادت أن تغتسل لتقرأ القرآن، إذا قلنا بالقول القديم لم يصح غسلها، لأن ما أوجب الطهارة منع صحتها كخروج البول. وإن قلنا إن الغسل لا يجب عليها إلا بانقطاع الدم صح غسلها عن الجنابة قبل انقطاعه. وهذا هو الصحيح، أنها إذا تلبست بجنابة تعين عليها الغسل، فإن لم تغتسل للجنابة غسلا مفردا جمعت نية غسل الجنابة مع غسل الحيض في أيام طهرها. العاشر، أنه يحكم ببلوغ المرأة به. الحادي عشر، أنه يمنع من الاعتداد بالشهور، فالله عز وجل جعل العدة لليائسة واللاتي لم يقع منها الحيض 3 أشهر، فعدتهن 3 أشهر. وجعل الله عز وجل عدة المدخول بها غير المدخول بها، ولم يجعل الله عز وجل لغير المدخول بها عدة. وجعل الله عز وجل عدة الحامل بوضع حملها، بينما الحائض عدتها بالقرء وليس بالشهور. الثاني عشر، أنه يمنع من الدخول في العدة وهو إذا طلقها حائضا. هذه مسألة خلافية ستأتي معنا في باب الطلاق، والصحيح أن طريق الطلاق الحائض يقع. الثالث عشر، أنه يحرم طلاق المدخول بها، ونحن نذكر أدلة هذه الأحكام. أنه يحرم طلاق المدخول بها، ونحن نذكر أدلة هذه الأحكام في مواضعها إن شاء الله. الصحيح أن الطلاق المدخول بها الحائض ممنوع وبدعة، وإذا طلق وقع الطلاق. الرابع عشر، أنه يحرم وطؤها في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وبعد الطهر يتطهرن، لقول الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال فأما مباشرتها فيما بين السرة والركبة فالمنصوص أنه لا يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقال الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن الحسن يجوز، وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصنع كل شيء غير النكاح. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض من فوق الأزر. هذا ملخص ما ذكره العمراني في البيان. ومن المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب مسألة حيض الحامل، وقد اختلف العلماء فيها إلى قولين: القول الأول أنها لا تحيض، والقول الثاني أنها قد تحيض، وهو قول الجمهور، ورجع إليه أحمد إذ كانت له رواية أنها لا تحيض. ويظهر أثر الخلاف في هذه المسألة في إجراء أحكام الحائض، إذ لو قلنا بأن الحامل لا تحيض لتعين عليها الصلاة مع حيضها مع سيلان الدم، وجاز لزوجها غشيانها مع سيلان الدم، لكن القول الصحيح أن الحيض قد يقع منها، والله عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ومن المسائل في هذا الباب الطوارئ في الحيض، إذ أن كثير من النساء، وهو قول الجمهور، أن الحيض يكون 6 أيام أو 7 أيام، وعندهم حديث لا يصح في الباب، لكن الجمهور على هذا. فإن قدر وزادت على 6 الأيام أو نقصت عن 6 الأيام، فعند بعضهم أنه لا يعد حيضا، الزيادة لا تعد حيضا، وكذلك النقصان تبقى بعده إلى أن تتم أيامها. والصحيح في هذه المسألة أنه متى انقطع الدم اغتسلت وصلت، وكذلك إن تأخر الدم تبقى حتى تستيقن الطهر، ويعلم الطهر إما بالجفاف، وإما بخروج القصة البيضاء، وإما بالصفرة والكدرة، مع اختلاف أهل العلم في الصفرة والكدرة هل هي من الحيض، فذهب أكثرهم إلى أنها إن كانت متصلة بالحيض فهي من الحيض، وذهب بعضهم إلى أنها إن كانت في غير زمن الحيض فليست من الحيض. والذي يظهر أن حديث أم عطية رضي الله عنها حكم في القضية، وهو ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم عطية رضي الله عنها قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا. إلا أن هذا الحديث عارضه بعضهم بحديث عائشة الآتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش أنها تأخذ ماذا، تدخل ماذا، يعني شيء من القطن، وتنظر في القصة البيضاء. إلا أن هذا الحديث فيه ضعف، وحديث أم عطية في البخاري، وهناك ألفاظ تخالف ما جاء في البخاري يقدم ما في البخاري. هذه بعض المسائل في هذا الباب، وإلا فمسائل الحيض كثيرة، والسبب في كثرة الاختلاف فيها أمور. الأمر الأول أن الحيض متعلق بالنساء وليس بالرجال، وأكثر الذين يبحثون في هذه المسائل هم الرجال. الأمر الثاني كثرة الاضطراب في حيض النساء، لأنه ليس لهن قاعدة أو أمر مضطرد يسرن عليه، بحيث يقال الحيض من ساعة كذا إلى ساعة كذا، أو من يوم كذا إلى يوم كذا، فإن النساء تختلف. قد تكون امرأة حيض مدة 20 سنة 6 أيام في الشهر من أوائلها أو من أواخره، فإذا ما أصيبت بضربة أو استخدمت نوع من العلاج أو أصابها نوع من المرض، وإذا بها تضطرب حيضتها. فهذا الاضطراب يسبب للعلماء الاضطراب في الفتوى. وبعض النساء قد تأتي وتسأل عن دم خرج منها، فإذا ما سئلت عن لونه وريحه وأوصافه لا تحسن الإجابة، فيحصل بسبب ذلك الاضطراب. الأمر الذي يليه أن كثرة الاضطراب تقع بسبب روايات لم تصح، وفي هذا الباب لا سيما باب الاستحاضة سنجد أن كثير من الروايات مع أن ظاهر سندها الصحة قد اختلف فيها، حتى أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان قد ذكر في صحيح المسند عدة من الأحاديث التي هي عمدة في هذا الباب ثم تراجع عنها. المسألة التي تليها كثرة تشعيب الفقهاء الذين يبنون أقوالهم على غير دليل، وهؤلاء يتعبون أنفسهم ثم يتعب من بعدهم، لا سيما مع فشو التقليد، فإنك ترى أن بعض الأقوال التي لا دليل عليها عليها جماهير العلماء، عليها جماهير العلماء. والواقع كما قال الشيخ بن عثيمين أن الإنسان يتهيب من مخالفة جماهير العلماء إلا بنص ظاهر يدل على ضعف قولهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، ثم نشرع فيما يليه في الدرس القادم، والحمد لله.